بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين والمرسلين، والمبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، نجتمع في مكان شريف، في زمان شريف، على أمر شريف، نجتمع في مسجد حبيبنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يجب أن نحبه أكثر من أنفسنا والناس أجمعين. ونجتمع في أشهر الحج، ونحن مقبلون غدا أو بعد غد على عشر ذي الحجة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نجتمع على أمر شريف هو طلب العلم، فدين الإسلام دين علم، فالعلم يحبه ربنا ويحبه رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويبغضه الشيطان، لأنه لا تروج بضاعة الشيطان إلا مع الجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم خير من فضل العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ويعظم طلب العلم إذا كان في هذا المكان، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا ليعلم خيرا أو يتعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. فالحمد لله الذي جمع لنا شرف المكان وشرف الزمان وشرف العمل، ونسأل الله عز وجل كما جمع لنا هذا الشرف أن يجمع لنا الأجور، وأن يجعل لقاءنا هذا في ميزان حسناتنا نسر به عند لقاء ربنا، عندما يكون المرء محتاجا لحسنة واحدة ولا يجد إلا ما قدم. فهذه الدنيا التي نحن فيها دار عمل، أما الآخرة فهي دار الجزاء، ولا عمل هناك، ولا ينفع الإنسان بعد فضل الله عز وجل إلا ما قدمه من عمل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأوقات لنا لا علينا، وأن يبارك لنا فيها وفي ثوابها. لازلنا أيها الإخوة في الله نجتمع على الفقه في دين الله، نتفقه في ديننا، نتلمس ما قاله ربنا أو قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم، نحترم الأئمة الأعلام، نحترم الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت، ونحترم إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس، ونحترم الإمام الشافعي المطلبي محمد بن إدريس، ونحترم الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، نحترمهم ونأخذ من أقوالهم ما وافق الدليل. استجابة لأدلة الكتاب والسنة واتباعا لهؤلاء الأئمة الذين أجمعت كلمتهم على الأمر بالأخذ بما دل عليه الدليل. نحن نقرأ بحمد ربنا سبحانه وتعالى في كتاب منار السبيل، وعلى الخصوص في كتاب الحج منه، وبالأمس كنا نتكلم عن صيد الحرم، كنا نتكلم عن صيد المحرم سواء كان ذلك في الحل أو في الحرم. واليوم إن شاء الله عز وجل سنبدأ درسنا بالكلام عن صيد الحرم سواء كان ذلك للمحرم أو للحلال. فليتفضل القارئ مسددا إن شاء الله.
الله الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ويحرم صيد حرم مكة إجماعا.
نعم، حرم مكة معلوم، ويحرم صيد حرم مكة إجماعا. هذا الإجماع من أقوى الإجماعات، لأنه إجماع مستفيض لا يجادل فيه أحد من أهل العلم، فالعلماء مجمعون على حرمة صيد مكة. نعم.
قال رحمه الله: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الحديث. وفيه: ولا ينفر صيدها. متفق عليه.
نعم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد أي مكة حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. فالله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولم تكن حلالا يوما من الأيام، لكن حرمتها خفت على الناس زمنا، فأظهر حرمتها إبراهيم عليه السلام. ولذلك جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أن الذي حرم مكة هو إبراهيم، والمراد أن الذي أظهر حرمتها بعد أن خفيت على الناس. وإلا فالذي حرم مكة هو رب السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض، فهي محرمة منذ خلقت، حرمها ربنا سبحانه وتعالى، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ما أعظم هذه الجملة أيها الإخوة، ينبغي أن لا تغيب عن بال كل قاصد إلى مكة: إنه حرام بحرمة الله. فينبغي يا أخي وأنت ذاهب إلى مكة أن تستحضر هذه الجملة، فأنت قادم إلى بلد حرام بحرمة الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تستعد لهذا، أن تستعد لهذا بالتقوى، وأن تستعد لهذا بالتوبة، وأن تستعد لهذا بالعزم الصادق على أن لا تفعل في ذاك المكان إلا خيرا. فإن ذاك المكان المحرم جاء فيه تغليظ شديد، حتى أن من أراد فيه الإلحاد بظلم مجرد إرادة يؤاخذ مؤاخذة شديدة. ولذلك يا أخي انتبه وأنت مقدم على هذا البلد، إن كنت تخاف الحرام في كل مكان فخف الحرام في ذاك المكان أعظم وأشد، إن كنت تتهاون في المحرمات في بلدك فإياك ثم إياك ثم إياك أن تتهاون في المحرمات في بلد حرمه الله فهو حرام بحرمة الله. لا تجعل يدك تمتد إلى حرام، لا تجعل يدك تمتد إلى مال مسلم، ولا تجعل يدك تمتد إلى لحيتك تحلقها، ولا تجعل يدك تمتد إلى دخان تمصه وتشربه، ولا تجعل لسانك يمتد إلى مسلم بسوء. أمسك لسانك واحفظ يدك واحفظ سمعك واحفظ بصرك واحفظ جوارحك عن كل ما يغضب الله، فإنه بلد محرم فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. جاء في الحديث، وهذا وجه الشاهد: ولا ينفر صيدها. متفق عليه. فهذا أيها الإخوة فيه التصريح بتحريم تنفير الصيد، أي تحريم إزعاجه وتحويله من مكانه. فيحرم على المسلم محرما كان أو حلالا إذا رأى صيدا في مكة أن يزعجه وأن يحركه من مكانه قاصدا هذا. أما إذا لم يقصد فلا بأس عليه، يعني لو مر بسيارته فأزعجت السيارة الصيد فتحرك من مكانه فلا حرج عليه، لكن أن يقصد هذا فإنه محرم ولو لم يتلفه. وهذا دليل أيها الإخوة على تحريم الصيد، لأنه إذا حرم إزعاج الصيد فمن باب أولى أن يحرم صيده، وهذا لا شك أنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها. يختلى يعني يؤخذ ويقطع، والخلا هو العشب الرطب، العشب الرطب يسمى خلا، فلا يؤخذ عشبها ولا يقطع ولا يعضد شجرها، أي لا يقطع شجرها، وسنتكلم عن هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله، ولا ينفر صيدها كما تقدم، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. واللقطة هي الساقط، الأمر الساقط. فمن خصوصية مكة أن اللقطة فيها لا يملكها من وجدها أبدا. كل لقطة في أي مكان إن وجدتها تعرفها سنة، فإن مضت سنة ولم يأتي صاحبها فإنك تملكها ولك أن تتصدق بها ولك أن تستعملها، إلا لقطة مكة. صغرت أو كبرت لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد أبدا، من يريد أن يعرف بها ما بقي على وجه الأرض يلتقطها، أما من لا يستطيع أن يعرف بها فلا يحل له أن يلتقطها إلا إذا كان يريد أن يوصلها إلى من يعرف بها. وهذا ظاهر في الحديث، وهو قول جمهور أهل العلم، كما أن لقطة مكة تختلف عن غيرها بأن اليسير منها لا يعفى عنه. لقطة البلاد يعفى عن يسيرها، فالشيء الذي لا يرجع إليه صاحبه في عرف الناس ولا يتفقده إن سقط منه، إن وجدته يحل لك أن تأخذه وتملكه مباشرة، كعود الأراك مثلا، لو وجدت عود أراك ساقطا في مكان من أي مكان في الدنيا عدا مكة فإن يحل لك أن تأخذه وتطيبه وتستعمله. لو وجدت أعزك الله الحذاء الرخيص الذي لا يلتفت إليه صاحبه عادة وإذا فقده لا يسأل عنه فإنه يحل لك أن تأخذه وتنتفع به، إلا في مكة، فإن لقطة مكة لا يحل أن تؤخذ سواء كانت يسيرة أو عظيمة. ولهذا يا إخوة لا يحل لمسلم فقد حذاءه في المسجد الحرام أن يأخذ حذاء من الأحذية المجموعة، فإن لقطة مكة لا تملك، صغيرة كانت أو كبيرة، يسيرة كانت أو عظيمة. فهذا حكم صيد مكة، وأنه محرم بالإجماع على المحرم والحلال. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم صيد حرم المدينة، ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي رضي الله عنه.
نعم، صيد المدينة كذلك حرام عند جمهور أهل العلم، صيد مكة حرام بالإجماع، أما صيد المدينة فحرام عند الجمهور، وهو الصواب لما سنذكره من الأدلة إن شاء الله. قال لحديث علي رضي الله عنه، إنه حديث عظيم، حديث في الصحيحين، حديث فيه أمر عظيم ينبغي أن لا يغيب عن زائر المدينة أبدا. يقول علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذا الحديث في الصحيحين. ووجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم، وما دام أنها حرم فإنه يحرم صيدها. ما بين عير إلى ثور، هذا تحديد من الجنوب إلى الشمال. عير جبل معروف في طريق الحاج وهو ذاهب إلى مكة مع الخط الذي يسمى بخط الهجرة، بطريق الهجرة معروف، يوازي الميقات، قريب من الميقات. وثور انبهم أمره على كثير من المتقدمين، حتى ظن بعض العلماء أن البخاري أو أن أحد الرواه أخطأ في اسم الجبل، حتى أن بعض رواة صحيح البخاري طمسوا الكلمة وتركوها بياضا، لأنهم يظنون أنه لا جبل ثور إلا في مكة، وأهل المدينة قديما وحديثا يعلمون جبل ثور، وهو جبل صغير خلف أحد مباشرة يحيط به أحد، فهو خلف جبل أحد. والصحيح من أقوال أهل العلم أن جبل أحد من الحرم إلا في طرفه، فإنه من الحل، ولذا ثبت أن الدجال يرقى عليه، والدجال لا يدخل حرم المدينة، لكن ثبت أنه يرقى على جبل أحد، أي على طرفه من جهة الشرق، فيقول وينظر إلى هذا المسجد، يقول: هذا قصر محمد، هذا القصر الأبلق، هذا القصر الأبلق، هذا قصر محمد، ويشير إلى هذا المسجد. فأحد من الحرم إلا في طرفه، وثور جبل خلف أحد مباشرة، وهذا الطرف يكون خلفه في الحقيقة، يكون خلف ثور، لأن كما قلنا جبل أحد كأنه يحيط بجبل ثور، هذا الجبل الصغير. وأما حدود المدينة، حرم المدينة من الشرق والغرب، فهما اللابتان وهما الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وهما معروفتان، وقد جاء في الروايات الصحيحة: ما بين لابتيها، أي ما بين حرتيها. قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا. ورأس الحدث الشرك، ويتبعه الابتداع، ثم كبائر الذنوب، ويدخل بعض العلماء فيها الصغائر، من أحدث فيها حدث أو آوى فيها محدثا. من آوى محدثا فاستضافه في بيته ولو كان أبا ولو كان أخا، ما دام أنه محدث مقيم على حدثه، مقيم على إحداثه، فهو مؤوي لمحدث، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا إله إلا الله، تكفي لعنة الله، لكن اللعنة أكد، فعليه لعنة الله والملائكة وكم عدد الملائكة والناس أجمعين. فيا أخي يا من قدمت المدينة إلزم السنة وإياك والإحداث، فإنك ما قدمت المدينة من أجل أن ترجع باللعنات، ما قدمت المدينة من أجل أن تجد هذا الشيء العظيم، وإنما قدمت رغبة في الحسنات. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الصحيح من أقوال أهل العلم أن معنى هذا لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة، ما دام أنه في المدينة وهو محدث أو مؤوي لمحدث لا يقبل الله منه فريضة ولا يقبل الله منه نافلة. والمقصود بالقبول هنا الثواب. نعم إذا عمل فريضة تجزئ عنه ولا يطالب بقضائها، لكن لا ثواب لها، فكأنه من جهة الثواب لم يعملها. وما أعظم الخسران لمن جاء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبل منه فرض ولم يقبل منه نفل، وفوق هذا عاد بلعنات عظيمة. ووجه الشاهد منه كما قلنا في قول نبينا صلى الله عليه وسلم المدينة حرم. كذلك جاء عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم. لا يقطع عظاهها. العظاه يا إخوة كل شجر له شوك، الشجر الذي له شوك يقال له عظاه وعظاه. ولا يصاد صيدها، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم صيد المدينة. وفهم الصحابة من تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تحريم